أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول الدعاء، والحديث عن أدب الدعاء لا يكتمل دون الحديث عن أبرز معالم شخصية الإنسان المؤمن الداعي. إذا أردنا أن نتأمل بين ونقارن، إذا أردنا أن نقارن بين شخص يحرص على الدعاء وبين شخص لا يهتم بالدعاء أو لا يدعو إلا قليلا، سنجد أن أبرز معالم شخصية المؤمن الداعي هي كما يلي: أولا، أنه أقرب إلى مناخ التوحيد الحقيقي بمقدار الدعاء، يكون توحيد الداعي ويدعو ربه عز وجل ويلجأ إليه في المنعطفات. إذن ما دام يحرص على خط الدعاء فهو أقرب إلى تعزيز التوحيد في نفسه، هو أكثر انسجاما مع التوحيد، باعتبار أنه اعتقد بالله عز وجل وسار في رحلة الحياة بما ينسجم مع هذا الاعتقاد. يعني هو اعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق، هو الواحد الأحد، ومعنى ذلك أنه لا بد من اللجوء إليه في المنعطفات، وهو يلتزم بهذا الأمر. إذن شخصية الداعي شخصية تنسجم مع حقيقة التوحيد. الأمر الثاني، أن الموحد واقعي، بمعنى أنه يتنبه إلى أنه مخلوق فلا يقع في ورطة ما يعبر عنه الإنسان سيد الطبيعة والإنسان سيد المخلوقات، وكأنه لا سيد له، هو الإله، لا يقع في مشكلة تأليه الإنسان لأنه واقعي ولا يقع في مشكلة تأليه الإنسان، فهو أقرب إلى مناخ التواضع، أقرب إلى مناخ الشخصية المتواضعة، لأن الإنسان الذي لا يدعو وبالتالي يعزز عدم الواقعية في نفسه يصبح تلقائيا يميل إلى التكبر، ولأنه موحد واقعي يميل إلى التواضع يمكنه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت أكثر من غيره. يعني إمكانية الاقتداء تصبح مقوماتها متوفرة في شخصيته، فعندما يقرأ دعاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أهل البيت عليهم السلام ويحاول أن يطبق معاني هذا الدعاء، مثلا عندما يقرأ دعاء مكارم الأخلاق ويريد أن يصوغ شخصيته بما يتناسب مع الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، ولأنه كذلك فهو أي الداعي المؤمن يستعد لآخرته، لأن من أبرز محاور الدعاء الاستعداد للآخرة، الاستعداد للعرض على الله عز وجل. ولو لم يكن من بين الأدعية إلا فقرة من دعاء السحر، دعاء أبي حمزة الثمالي حول أبكي لخروج نفسي، أبكي لخروجي من قبري حاملا ثقلي على ظهري، إلى غير ذلك من الخصوصيات لكفي في تعزيز الاستعداد في الآخرة، علما بأن هذا المحور محور واسع المجال جدا في الأدعية وقوي الحضور. المعلم الرئيس السادس من معالم شخصية المؤمن الداعي أنه حسن المعاملة مع غيره، يعني علاقة المؤمن بالدعاء هو يدعو وحده أو مع آخرين في المجالس العامة، إلا أنه يصوغ شخصيته صياغة موحدة واقعية تستعد للآخرة، تهتم بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وتبحث عن مكارم الأخلاق، ويحاول أن يطبق ولو شيئا من هذا في علاقته بالآخرين. إذن تترك علاقته بالدعاء أثرها في تحسين أخلاقه، وبالتالي رفع مستوى تعامله مع الآخرين بالطريقة الإيجابية والمعقولة. ولو لم يكن للدعاء من فوائد إلا بعض هذه الفوائد، لو لم يكن من فائدة للدعاء إلا أنه يعزز في النفس توحيد الله عز وجل لكفي، لأن سائر الأمور الأخرى يمكن أن تترتب على هذا الأصل. لذلك صح ما تقدم التأكيد عليه أمس بعبارات مختلفة، أنت كما تدعو، أنت ابن دعائك، أنت ثمرة دعائك، يعني الإنسان هو نتيجة آماله وأمانيه، بمعنى أنه عندما ننظر إلى هذا الشخص نجده هو حصيلة سعيه اليومي، هذا السعي اليومي كان نتيجة الاهتمام بأمال وأهداف معينة، فإذا هو نتيجة هذه الأهداف التي ركز عليه. وصلت في استعراض بعض الروايات الأبرز حول الدعاء إلى أن الحر العاملي في وسائل الشيعة أورد بابا بعنوان باب كراهة ترك الدعاء اتكالا على القضاء. حقيقة أن الإنسان ثمرة دعائه تتنافى مع أن يكون الإنسان ثمرة ونتيجة القضاء والقدر، وأنه لا علاقة له بصناعة الحال التي يكون عليه. وذكرت بعض الروايات، أذكر هنا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سمعته يقول أدعو ولا تقل قد فرغ من الأمر، فإن الدعاء هو العبادة، إلى أن قال: إن الله يقول ادعوني أستجب لكم. هنا إشارة إلى أن الفقهاء المختصين عندما يتعرضون لآيات الدعاء وبعض حقائق الدعاء يقولون إن الله عز وجل يجيب كل دعاء، لكن بما هي مصلحة الداعي، ادعوني أستجب لكم. أو مثلا: وآتاكم من كل ما سألتموه، بمعنى أنه لا يذهب دعاء بدون نتيجة. أي شخص منا إذا طلب منه أحد طلبا يعتبر أن لهذا الشخص حقا عليه، ويحرص على أن يلبي هذا الطلب، حتى إذا كان لا يستطيع على الأقل يجيبه بأني لا أستطيع، إذن لا يبقي المسألة بدون جواب. الله عز وجل على كل شيء قدير، إذن هو يعطي، لكن أحيانا قد تكون مصلحة الشخص بدعائه بفطرته وليس بدعائه بلسانه. مثلا شخص يدعو يريد المال، لماذا؟ لأجل الاستقرار، لأجل السعادة، فإذا كان المال سيوصله إلى الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، والله عز وجل يريد أن يجيب له دعاءه، يجيب له دعاءه الأساسي، دعاءه الحقيقي، دعاء فطرته، يريد أن يحقق له السعادة، لكن مش عن طريق المال. من قبيل أن هذا الولد مثلا يعتقد أن من مصلحته الآن أن تكون عنده سيارة، ونحن نعلم أن السيارة قد تقضي عليه لأنه طفل ولا يمكنه أن يقود السيارة، فيؤمن له أهله المتمكنون السيارة بحيث أنه إذا توفوهم وكبر هو تكون السيارة موجودة، هم حققوا له ما يريد لكن بطريقة تنفعه ولا تضره. أيضا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ادعوا الله عز وجل ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. أيضا يورد الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه في وسائل الشيعة باب جواز الدعاء برد البلاء المقدر وطلب تغيير قضاء السوء واستحباب ذلك، أنه حتى إذا كان الأمر مقدر ندعو بتغيير هذا القدر، غير أن عافيتك أوسع لي. ومن الروايات في هذا المجال عن الإمام الكاظم عليه السلام: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضاؤه، فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف، وسئل صرف البلاء صرفه. عن الإمام السجاد سلام الله عليه: الدعاء والبلاء يترافقان إلى يوم القيامة، إن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما، لأن الإنسان معرض للبلاء، فينبغي أن يحرص على الدعاء ويوقن بأن الدعاء يرفع هذا البلاء ويرد القضاء، حتى إذا كان قد أبرم، يعني ليس أثر الدعاء منحصرا بمرحلة ما قبل الإبرام، وإنما بعد القضاء والإبرام يمكن أن يرفع. مثلا شخص عمره 80 سنة ومرض خبيث وما شابه، هنا ينبغي أن ندعو بيقين ولا نقول إن الأمر قد فرغ منه. وكثيرا ما نساعد على عدم صدور الدعاء الحقيقي منا، لأنه نحن معتقدين هذا ختيارة وختيارة وشو بده. طيب لو فرضنا عاش يوما واحدا، هذا اليوم الواحد بعد امتحانات المرض قد يكون هو الطريق إلى مراتب عالية في الجنة، لأنه بعض علمائنا يقول إذا لحظة من العمر وقال فيها أستغفر الله لكن كانت مقبولة فإنها تغير كل معادلاته في الآخرة. فإذا ينبغي أن ندعو ولا نقول إن الأمر قد فرغ منه، هذا اليقين. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الدعاء يرد القضاء، وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراما. أيضا عن الإمام الكاظم عليه السلام: إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. ما قد قدر وما لم يقدر، الراوي تعجب انه طيب ما قد قدر، فهمنا انه مقدر، شو يعني ما لم يقدر؟ قلت: وما قد قدر قد عرفته، فما لم يقدر ما هو؟ قال: حتى لا يكون الشيء الذي لم يقدر بعد، انه حتى لا يكون عمل الانسان بحيث انه يستحق ان يقدر له هذا. مثلا واحد مش مقدر له أنه يسجن في الدنيا عند الطواغيت مثلا، لكنه إذا تصرف بطريقة معينة فسيصل إلى السجن. هذا الشيء لم يقدر له، لكن إذا تصرف بطريقة معينة فإنه سيصل إليه. فالدعاء يدفع البلاء الذي قد قدر والذي قد يقدر، لم يقدر ولكن قد يقدر. عن الإمام الباقر عليه السلام قال لي، يقول الراوي: ألا أدلك على شيء لم يستثني فيه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: بلى. قال: الدعاء يرد القضاء، وقد أبرم إبراما وضم أصابعه. يعني حتى إذا كان القضاء قد أبرم 100% بشكل نهائي، فإن الدعاء يرده. هذا الأمر لم يستثني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أن الإنسان إذا كان قد قضي عليه بالموت في الوقت الفلاني فإن الدعاء يطيل العمر. إذا قضي عليه أن يبقى طيلة عمره مريضا فإن الدعاء يعني باب أمل عجيب يمكن أن يغير كل شيء، لأنه متصل بقدرة الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طبعا الشخصية التي تعيش هذا الأمل شخصية أبعادها مختلفة. يعني كيف الإنسان المؤمن أكبر من الإنسان غير المؤمن بكثير، لأنه بيعتبر أنه هو الأب نبي من أنبياء الله، أبو البشرية آدم، بينما غير المؤمن بيعتبر أنه الأب مثلا قد يكون الصدفة أو القرد أو إلى آخره. بعدان غير المؤمن بيعتقد أنه إذا مات فني وانتهى، المؤمن بيعتبر أنه لا، هو أكبر من الزمان أصلا، يعني مسألة كبيرة، مسألة خلود. هذا من جهة. من جهة ثانية آمال المؤمن، آفاق المؤمن، يعني سعة الأفق عند الإنسان المؤمن، مش هذا الظنك المادي المحدود بعوالم الطبيعة، في عوالم واسعة جدا بحيث أن الأفق البشري يذهل في التعامل معها. أنه الإنسان، هذا الإنسان المحدود لاتصاله بالله عز وجل، يمكنه أن يمتلك خصائص من الله عز وجل تجعل كلمته كلمة الله العليا، تجعل دعاءه مستجابا، تجعل الأمور المقدرة تتغير في حقه. إذا الإنسان يكبر باتصاله بالله عز وجل، يكبر بواقعيته، يكبر بتواضعه، يكبر من خلال هذه العلاقة بالدعاء بحيث تكون علاقة ضمن الحدود الشرعية كما أمر الله سبحانه وتعالى وحث: ادعوني أستجب لكم. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل يدفع بالدعاء الأمر الذي علمه أن يدعى له فيستجيب، ولولا ما وفق العبد من ذلك الدعاء لأصابه منه ما يجتثه من جديد الأرض. جديد الأرض الجدد، الأرض الصلبة التي يقف عليها الإنسان ويستقر. يعني الإنسان لولا أنه يوفق للدعاء لتعرض لأمور تجتثه من جديد الأرض. كم من عثار قد أقالنا عز وجل، كم خلصنا من شدائد كل إنسان يعني. وهذا أصل ينبغي أن يفكر به الإنسان في باب العلاقة بالله سبحانه وتعالى ورفع مستوى علاقته وصولا إلى الأنس بالله، يعني ليعمق في نفسه حب الله سبحانه وتعالى وصولا إلى الأنس، يفكر بنعم الله تعالى. ومن أعظم هذه النعم تخليصه من مشاكل ما أكثرها يتعرض لها، فيوفق للدعاء ويتخلص بالدعاء من هذه المشاكل. هلا بالظاهر واحدنا مثلا بتصور انه تخلص بالاسباب الماديه، لكن من الذي هيأ له هذه الاسباب؟ هو الذي وفقه للدعاء واستجاب له فهيأ هذه الاسباب. إذن الرواية هكذا: إن الله عز وجل يدفع بالدعاء الأمر الذي علمه أن يدعى له فيستجيب، ولولا ما وفق العبد من ذلك الدعاء لأصابه منه ما يجتثه من جديد الأرض. هنا ينبغي التنبه جيدا إلى الآداب التي ورد التأكيد عليها في كيفية الدعاء. ما تقدم كان يندرج ضمن آداب أصل الدعاء، أصل الاهتمام بالدعاء ومجالات الدعاء. طيب كيفية الدعاء، كيف ندعو؟ أولا الانكسار والتضرع، والمسألة عرفية جدا. واحد جاي لعندك عم يطلب طلب ومبين عليه أنه مش محتاج أبدا هالطلب هذا، فلا تهتم به حاجتي. الله عز وجل بكل شيء عليم كما تقدم، بس الهدف من طلبنا منه أن نقنع أنفسنا أنه نحن بحاجة. يعني مثلا واحد بيقول يا رب وفقني لترك الغيبة، لكن أصلا مش ناوي أنه يحذر من الغيبة، بل بالعكس ناوي مجرد ما تجي سيرة فلان بده يغتابه، فبيكون هالطلب ما له قيمة. لا انكسار فيه ولا تضرع. الانكسار والتضرع في الدعاء مهم جدا لتكون كيفية الدعاء كيفية تتقبل. كان النبي صلى الله عليه وآله يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتضرع عند الدعاء حتى كاد يسقط رداؤه. يعني انه يرفع يديه في الدعاء وبحالة انكسار بحيث انه كاد يسقط رداءه، يعني هالعباية على الاكتاف ممكن يعني تكاد توشك ان تقع. بعد الانكسار والتضرع كيف نبدأ بالدعاء؟ واحد جاي من برا اي من ركض بيقول لك يا فلان الشغل الفلاني، بتشوف انه مش انه والله حياته وموت الشغل الفلاني. طيب ما في ادب، ما في سلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيلخص المسألة السلام ثم الكلام، انه واحد بده يدعي خليه يعرف كيف بده يدعي. قال الامام الصادق عليه السلام: ان العبد لا يكون له الحاجة الى الله فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على محمد حتى ينسى حاجته فيقضيها من غير أن يسأله إياها، وقول لا إله إلا الله سيد الكلام. يعني ممكن يكون من الثناء على الله أنه يقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما سيأتي، ثم يطلب حاجته. الإمام الصادق عليه السلام عم بيقول إذا بدأ الشخص بالثناء على الله عز وجل ونسي الحاجة فإن الله سبحانه وتعالى يقضيها، لأنه عارف حاجته هو، وبده إنه بده منه سبحانه وتعالى إنه يوصل لوضع يستحق قضاء الحاجة. فبهذا الثناء هو وصل إلى هذا الوضع، لأن الثناء على الله هو نوع توحيد له عز وجل، هو عم بعزز توحيد الله في قلبه ويميل إلى التواضع، يميل إلى الخروج من الأنا والتكبر إلى آخره، إذن أصبح يستحق قضاء هذه الحاجة. الأمر أشبه ما يكون بأن يذهب شخص إلى شخص يحترمه ويقدسه، مثلا أتيح لشخص أن يذهب للتشرف بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. فيبدأ السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا سيدي، ينشغل بالثناء عليه وأصلا ينسى أنه يحتاج يريد حاجة معينة فتقضى هذه الحاجة. كذلك في باب الثناء على الله عز وجل، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت لك إلى الله حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبي وآله. يعني بعد الثناء على الله نذكر صلاة على رسول الله وآله الأطهار، فابدأ بمسألة الصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم أن يسأل حاجتين أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. إذا الثناء على الله عز وجل، الصلاة على رسول الله وآله الأطهار، ثم يذكر الحاج. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إياكم أن يسأل أحد منكم ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله عز وجل والمدحة له والصلاة على النبي وآله، ثم الاعتراف بالذنب، ثم المسألة. إذا يبدأ بالثناء على الله والمدحة له والتحميد والصلاة على النبي وآله، ثم الاعتراف بالذنب. إذا كان شخص يريد حاجة من شخص أساء إليه، فمن الطبيعي أنه قبل أن يطلب الطلب يعتذر عن إساءته السابقة. وبما أننا دائما نسيء إليه سبحانه وتعالى، فينبغي عند كل طلب أن نتذكر إساءاتنا ونعتذر منه. هذه العوامل، يعني الثناء على الله عز وجل، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، الاعتراف بالذنب، عوامل مساعدة تمهد لاستجابة الدعاء. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تدعو فمجد الله عز وجل وحمده وسبحه وهلله وأثني عليه وصل على النبي وآله، ثم سل تعطه، يعني تعطى بالتأكيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتغل العبد بالثناء علي قضيت حوائجه. هذا الدعاء بهذه الآداب ينبغي أن يكون في حال الرخاء وحال الشد. الشخص الذي يراجعك ويتردد عليك ويزورك ويتواصل معك، ثم واجهته مشكلة، تهتم بمشكلته أكثر ممن لا تعرفه، على الأقل الذي لا تعرفه تحتاج إلى التدقيق في وضعه. طبعا الله عز وجل يعرف كل الخصوصيات، لكن يصبح هذا الشخص الداعي الذي لم يكن يدعو في الرخاء وجاء الآن ليدعو في الشدة، يحتاج إلى وقت طويل ليزيل الحجب التي تمنع استجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وآله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. من جملة آداب الدعاء اختيار الوقت الأنسب للدعاء. مثلا في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم. اختيار وقت الصلاة، وهناك أوقات أخرى ورد التأكيد على أهمية الدعاء فيها وأن الدعاء فيها مستجاب، مثلا عند هبوب الريح، عند نزول المطر، عند التقاء الصفين. الخصوصيات بكرة وأصيلة، الأوقات التي أمرنا فيها في التسبيح بعد كل فريضة. من جملة الروايات هذه الرواية: أقل، عن الإمام الباقر سلام الله عليه، أقل ما يجزيك من الدعاء، ما يكفيك من الدعاء بعد الفريضة، أن تقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذه الرواية سندها صحيح، أنه أقل ما يكفي من الدعاء بعد الفريضة أن يقول هذه الأسطر: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هنا أصل إلى عنوان مركزي سأذكره، وأشير إلى أو أذكر بعض الروايات على أمل مواصلة الحديث بشكل واف في هذا المحور لاحقا إذا قدر الله تعالى. هذا المحور المركزي أن أهم شروط استجابة الدعاء اللقمة الحلال. اللقمة الحلال، لقمة الحلال عنوان شديد الأهمية، بحيث أن الروايات توضح أن أهمية وعظمة اللقمة الحلال أنها تجعل كرمكم الله ابن الحرام وكأنه ابن حلال، وبالعكس خطورة اللقمة الحرام أنها تجعل ابن الحلال وكأنه كرمكم الله ابن حرام. يعني كيف هو الإنسان نتيجة بحسب مأكله، هذا المأكل المبني على نية سيئة. تحصيل المال الحرام يحتاج إلى تخطيط واحتيال وتجاوز لحدود الله عز وجل، جرأة على الله عز وجل، فبالنتيجة يعتبر أنه مثلا هو له حق أنه يسرق سرق، أو له حق أنه يأخذ ربا، تعامل بالربا ونبت لحمه وعظمه ودمه على هذا الأساس. فإذا النتيجة أنه مهما دعا لا يستجاب له. من جملة الروايات روي أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يستجيب دعائي. فقال صلى الله عليه وآله: إن أردت ذلك فأطب كسبك. المكسب خلي يكون حلال، مكسبك لقمتك. هو عم يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: علمني أو أدعو الله لي لأكون ممن يستجاب دعائهم. وعم بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بدعي لك بس في شرط، أن يكون مكسبك طيبا. هذا الأمر حساس جدا، يعني موظف لا يحفظ الأمانة في وقت الوظيفة ويسرق من وقته يدخل الحرام إلى لقمته، والأمر كبير. الآن مثلا نحن في بلد واضح أنه لبنان من أسوأ الدول في المجال الإداري، الالتزام الإداري، ما في دولة أصلا بلبنان، ما في دولة إطلاقا. هذه قصة دولة ودولة وسلم سلم سلاح للدولة المقاومة، سلم وين هالدولة؟ حتى أول شيء خلص يصير في دولة بعدين بيقول واحد أنه يفكر أنه السلاح. الدولة إذا موجودة فعلا هي بتدافع عن مواطنيها وتشد على أيدي المقاومين. مهم هذا البلد ما فيه لا نظام إداري ولا شيء. طيب الموظفين كيف بيشتغلوا؟ شو بدنا فيهم؟ هؤلاء الموظفين بدولة فاشلة وفاسدة. الموظفين المتدينين بالمدارس الإسلامية بالدوائر بالمراكز كيف يعملون؟ مدى حفظ الأمانة في الوقت؟ هذا الأمر له علاقة باللقمة الحلال، أمر مهم جدا وينبغي التنبه له. رواية ثانية روي أن موسى عليه السلام رأى رجلا يتضرع تضرعا عظيما ويدعو رافعا يديه ويبتهل، فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: لو فعل كذا وكذا لما استجيب دعاؤه، لأن في بطنه حراما وعلى ظهره حراما وفي بيته حراما. وبعض الروايات بيجينا إن شاء الله أنه لو دعا حتى ينقطع صلبه لا يستجاب له. فإذا هذا المحور حساس جدا، وربما لا يلتفت الشخص إليه، ويأتي يدعو ويكثر من الدعاء، ثم تكون النتيجة أنه يعترض على الله عز وجل، ويفسد الشيطان علاقته بالله تعالى لأنه لم يستجب له، مع أن المشكلة عنده هو. كان ينبغي أن يطيب مكسبه ليستجيب الله عز وجل له. تأتي إن شاء الله بقية التفاصيل، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في العراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء المقاومة الإسلامية في الشام، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح المرحوم فضيلة الشيخ قاسم محمد قاسم محسن حمادي. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.